عيرة على عشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق. عند رأيك، عند رأيك كل الفرق.
جد التحية لكل اللي عم بيتابعونا، وبسرني رحب بضيفي بالاستوديو الباحث الأستاذ محمد شمس الدين. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر أستاذ محمد.
صباح الخير لإليك ولمستمعي إذاعة لبنان الحر بهالصباح اللي بنتأمل أنه يكون خير وبركة على كل اللبنانيين.
كل يوم عنا هذا الأمل، وإلا ما بنقدر نكمل. خصوصا أنه في كتير أمور وتطورات كتير عم بتصير، وبدنا رأيك اليوم حتى نشوف هيك قديش القابل من الأيام متعب. نحنا بلشنا بشهر مبارك، منقلك صوم مبارك أكيد، بل في عنا كمان أعياد، العيد الكبير جاي، الناس تعبانة إذا بدك. وحضرتك قلت بكانون الماضي أنه كان اللبناني وقتها كان بعده الدولار 70,000 بده 23 مليون بالشهر. اليوم نحن على 120,000، قديش بده بالشهر اللبناني؟
طبيعي أول شيء مش عم نقدر نلحق
تناول هالقراءات
بالأسعار.
نعم.
نحن هلأ عمليا آخر شيء كنا عم نحكي وقت كان بال90,000 ليرة، عم نقول أنه الأسرة اللبنانية بدها 29 مليون ليرة بالحد الأدنى لتعيش، وهذا الشيء بيشمل يعني شو عم نحكي بالحد الأدنى؟ يعني
المطلوب، الأشياء الأساسية،
يعني عم نحسب كهرباء 1,000,000 ليرة، اللي هو بس إذا بده يعمل اشتراك ليضوي
لمبة
مش ليعمل إنارة أو يستعمل إشياء تانية بالبيت. عم نحسب بالحد الأدنى الإيجار كنا عم نحسب 5,000,000 ليرة، اللي هو ما عاد موجود عمليا.
صحيح.
إلا إذا شي حدا كان عنده إيجار قديم أو شي قطين ودار أو بضيعة بعيدة. عم نحسب نحنا كلفة السلة الغذائية هلأ صارت حدود 12,000,000 ليرة، اللي وبرجع بقول هيدي بالحد الأدنى
بعدنا بال90,000 كمان،
بعدنا بال90,000. فبالتالي هال 29 مليون ليرة هو رقم متواضع جدا، ولكن أكثر من 70% من اللبنانيين دخلهم يقل عن هذا الأمر.
مزبوط.
إذا بدنا ناخد موظفي القطاع العام، إذا كان راتبه 3 أو 4 ملايين ليرة ضعفوا له إياه، وثلاث صار ياخذ 3 رواتب، يعني صار ياخذ 12 مليون ليرة مع بدل نقل بيوصل لل 15 مليون ليرة. قسم كبير من العاملين بالقطاع الخاص بعد معاشاتهم 3 و4 ملايين ليرة، ولو ما المحل، لو ما مركز العمل حد البيت كانوا ما بيروحوا. هلا في قسم قليل جدا تم دولرة معاشاتهم أو عندهم تحويلات من الخارج، هل بيخليهم يستمروا؟ يعني أنا بشكل عام فيهم أنه 70% من الأسر اللبنانية مش قادرة تأمن هيدي المبالغ اللي هي عم نحكي عن 29 مليون ليرة.
مزبوط.
في عنا 30% قادرين، عندهم تحويلات من الخارج، عندهم أشغال أو عم يقبضوا بالدولار، وبالتالي ما عندهم مشكل. فهوني أنا بدي استبق اللي بيقول لك أنه لا البلد بألف خير وليك السيارات وليك الناس، إيه هو 30%،
ويمكن رقم كبير 30% ولا
لا؟ لا في في, في 30% لأنه
أوكي.
في تحويلات عم تجي من الخارج.
نعم.
في كتير مؤسسات عندها أشغال بالخارج على دولارة المعاشات، وبالتالي ما عاد عندهم مشكل للموظفين، يعني اللي عم يقبض 1,000 دولار أو 1,200 دولار أو 800 دولار، صار الوضع مقبول بعد اللي حصل. فعشان هيك أنا بقول هو 30% اللي بيعملوا مظهر الازدهار والرخاء اللي منشوفه بالمطاعم بالمقاهي
وعجقات السير
أحيانا عجقات السير عرفتي شو، ولكن في 70% حكما ما عندهم القدرة أنه يأمنوا هالدخل المطلوب،
مخنوقين.
هلا بهال 70% فينا نميز كمان طبقتين
كمان،
ايه فينا نميز 30% اللي هن مسحوقين كليا، يعني اللي دخلهم 4 أو 5 ملايين ليرة، اللي ما قادرين يأمنوا لا دواء ولا يروحوا على مستشفى ولا ياكلوا كما يجب. وفي هال 40% اللي فينا نقول انه عم يأمنوا دخل معقول، لكن عند اي هزي، يعني مثلا اذا لا سمح الله
بينكسروا،
يضطر يفوت على المستشفى حط له 100-120 مليون ليرة، خلص صار مع 30%. إذا لا سمح الله، اليوم نحن بنعرف أكثر من 70% من سياراتنا عمرها أكثر من 10 سنين، يعني هي بحتاج مع وضع الطرقات مع فإذا تعطلت سيارته خلص وقفها، ما عاد قادر يأمن تصليح اللي بيكلف له 500 أو 600 دولار. يعني عم بقول أنا هو 30% مسحوقين، مقابلهم في 30% وضعهم كتير منيح، وفيها ال 40% وضعهم مستقر ولكن يميل إلى الهشاشة منه إلى الاستقرار الدائم. هذا طبيعة هاي تركيبة المجتمع اللبناني اليوم. ففيك تشوفي الفقير، فيك تشوفي الغني، وفيك تشوفي هل البينات والهودي اللي هن أقرب إلى الفقر منهم إلى الغنى.
هذا مشهد.
والمسألة ما بدها تروحي لمحل، يعني بتروحي مثلا على سن الفيل بتشوفي مظهر،
نعم.
تنزلي شوي على الكارنتينا برج حمود بتشوفي مظهر، بتروحي على الرمل البيضة بتشوفي مظهر بنيات وثراء، بتروحي غربا عفوا بتروحي شرقا نحو المدينة الرياضية وصبرا وغيرها بتشوفي مظهر كمان فقر وعوز. فالمجتمع اللبناني يختزل هيدي المشاهد المتناقضة في بيئة جغرافية وحدة.
مزبوط. طب هيدي 30% اللي قلت لي عندهم تحويلات أو دولارة معاشاتهم أو جزء من معاشاتهم، هولي كمان 30% ما بيتساووا، فيهم نسب مرتاحة أكتر من غيرها؟
إيه بس بشكل عام هن فينا نقول أنه مرتاحين، يعني اليوم
الحد في الأدنى في كمان شريحة الأسرياء اللي محكينا عنه،
نحن هودي اللي عم نحكي 5%، هودي هاي 5% المستمرة من سنوات ولا زالت، هودي الأسرياء اللي ما بتتغير وضعها، وفي عندهم هال 25% أو رواتبهم بالدولار أو عندهم مدخرات أو عندهم تحويلات مقبولة من الخارج. يعني نحن اليوم البنك الدولي بيقدر أنه تحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج هي 6.8 مليار سنة الماضية، بس أنا بتقديراتي هي أكبر من هيك بكتير. ليه؟ لأنه اليوم في عدم ثقة بالقطاع المصرفي، في عدم ثقة بالتحويلات، وبالتالي إذا عم يجي 6.8 مليار
على المصارف
من خلال المصارف وشركات التحويل الإلكترونية، في أكتر منهم عم يجي نقدا بالشنطة المسافر بيجيبها معه.
مزبوط.
وبالتالي لا البنك الدولي ولا صندوق النقد ولا أنت ولا المصارف ولا حدا بيقدر يقدر كتلة النقد الأوراق الدولار النقدا عم يجي من الخارج. يعني اليوم كل اللي عم يجوا من أفريقيا عم يجيبوا نقدا من قسم الدول العربية، قسم من أمريكا، من أفريقيا، كله بيجيب معه نقدا أول شيء لأنه يمكن في قيود على التحويلات، وثالث شيء حتى فرضا هو يثق اليوم مثلا المصارف عملت الفريش دولار حول لك، بس إذا سكرت المصارف فما عاد حدا يسترجي يتعامل بهالتحويلات هيدي، وبالتالي أنا بقول يمكن هالتحويلات هي أكتر من 16 مليار دولار، وهذا يوازي الاقتصاد. نحن إذا عم نقول حجم الاقتصاد تبعنا هلأ بعد الانهيار اللي حصل هو 18 مليار أو فرضنا 20 مليار لأنه بعدنا ما عندنا أرقام دقيقة، فعندك اقتصاد موازي اللي هو اقتصاد الاقتراب. لذلك أنا بقول أنه من دون هذا الاقتراب كان وضع اللبنانيين بيشبه الدول الفقيرة جدا جدا بالعالم، بنغلاديش أو غيرها أو غيرها. الحمد لله هذا الاغتراب عم يأمن هالاستقرار لهال 25 أو 30% من الأسر، يعني عم نحكي عن مليون فرد لبناني
عم بحسن القدرة الشرائية
تماما، وهودي بيعملوا حركة اقتصادية يستفيد منها كل الاقتصاد،
بيستفيد منها كل الاقتصاد، بس مش على أسس سليمة. ما
لا طبعا،
لأنه لازم يكون في النظام المؤسسات اللي عم يشتغل،
لأنه رح لك لي لأنه هيدا أنت رابطة اقتصادك بشيء غير مستقر. مثلا
نعم.
هذا الموظف في الخارج فقد عمله، خلص وقفوا تحويلاته، صار هو بده يجي صار عبء على المجتمع وعائلته، ما عادش عم تستفيد. بينما طبيعة الاقتصاد انه يكون قائم على دورة انتاجية متكاملة، لكن
نعم.
مع الأسف كل الحكومات المتعاقبة، بدي أقول من الاستقلال حتى اليوم يمكن عم نحكي عن 77 حكومة شاركت فيها كل القوى السياسية، ما في حدا يقول ما خصني، كلهم كانوا مسؤولين، لأنه من عمل حقيقة سياسي اقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الواقع اللبناني. كانوا عم يقولوا دور لبنان بالمصرف، طيب أوكي انهار المصرف. كانوا عم يقولوا دور لبنان بالخدمات، انهارت الخدمات. كانوا
صحيح.
عم يقولوا دور لبنان بالسياحة، وجدت وجهات سياحية أخرى، وبالتالي رهننا على شيء غير ثابت، وصلنا لمحل أنه لبنان خسر وفقد دوره. لذلك نحن اليوم نطرح السؤال، أي دور للبنان؟
أي دولة لبنان؟ طب أستاذ محمد شمس الدين، يعني حضرتك كباحث ودايما أنتوا بإطار الإحصاءات ومتابعة أداء التفاصيل لحتى تطلعوا بهذه الأرقام ونشوف الواقع، حتى حدا بركي حدا بيسمع يمكن، لما طلع الصوت أنه اليوم السوري في لبنان عم يتقاضى أكتر من رواتب الموظفين بالقطاع العام، طلعت الصرخة أنه مش مزبوط هذا الكلام. فعليا هذا الكلام صحيح ولا لا؟ اللي عرضته بيقول أنه صحيح
طبيعي، لأنه اليوم وهيدي إحدى الأزمات، اليوم صار في غلط على مستوى الحكومة اللبنانية بالتعامل مع الأزمة السورية اللي صار عمرها اليوم 12 سنة. فأول شيء النزوح السوري ما كان لأسباب أمنية ولا سياسية، كان لأسباب اقتصادية،
بدهم يشتغلوا ويأمنوا
تماما. اليوم الحرب بسوريا ما غطت كل الأماكن، اليوم سوريا مساحتها حسب ما بعرف 185 ألف كيلومتر مربع، يعني تقريبا 18 مرة مساحة لبنان، والحرب ما كانت على مساحة سوريا، فكان في ناس فينا يجوا على دمشق على مناطق آمنة ومستقرة. بعدين مش كل الناس عندها أسباب السياسية، النزوح صار لأسباب اقتصادية، لبنان كان عنده قدرة وطاقة على التحمل، واجت المنظمات الدولية المموله خارجيا كل سنة عم تدعم بثلاثة وأربعة مليار دولار، شي مزود شي بطاقة زرقاء تروح تشتري منها السوبر ماركت، وكان وبالتالي كانوا عم ياخدوا أموال. هذا شجع إضافة إلى تساهل الحكومة اللبنانية وتوفر جهة ممولة للنزوح، هذا اللي ساهم انه هالسوريين يجوا بلبنان ويستمروا. هلا طبعا الاعداد في خلاف كبير عليها، انا برايي ما في مليونين ونص بقى ولا مليون ونص، يمكن هن اكثر مره وصلوا للمليون ونص. هلا احنا عم نحكي عن 900,000 بس، حتى 900,000
من
رقم كبير بوضع لبنان. فهالنازحين هودي عم يتلقوا تحويلات بالدولار، وبالتالي اذا الاسره عم تاخذ 125 حسب عدد الافراد، 125 دولار حسب ما ذاكر، يعني هذا مبلغ يفوق ما بتحصله الأسر اللبنانية، هذا عم ياخده من دون الشغل اللي عم يطلعه، يعني هيدي عم ياخدهم
غير شغله بالزراعة، غير شغله
بالسنجري بالنقل بكل. والمشكل انه كمان هوني برجع بقول انه ما كان في ضوابط انه شو بيمارس السوري، يمكن بالبناء محتاجين
مزبوط،
يمكن بالزراعة
من زمان لليوم عايزين
ايه، وبالتالي بالزراعة يمكن محتاجين، بس بالأوتيل أكيد مش محتاجين،
ولا أنك تفتح محل ولا
تماما
أنا.
وبالتالي هوني من ما فينا نحمل النازح السوري عبء فشل الحكومات اللبنانية المتعاقبة إنه تعمل ضوابط وحدود لهذا الأمر، والمجتمع الدولي اللي فتح أو استباح لبنان لاعتبارات سياسية ما بدي أدخل فيها.
طيب أستاذ محمد شمس الدين، أنا ما بعرف إذا صار لك التابع التقرير اللي أو اللي حطته النهار عن رئيس بلدية القاع عم يحقق مع أحد السوريين، في شيء مستفز للناس، كان ثلاث زوجات وعنده 16 ولد، ثلاث خيام يعني عم يجرب ينقلون، الموتو مش مسجلة، بيقبض على ثلاث عيال، هيدا كمان وضع بيستفز اللبناني وممكن يؤدي لخضة أمنية، شو بعرفني ما بيعملوا ردة فعل عليهم يمكن
طبعا تابعت هذا الشيء اللي قام فيه الأستاذ بشير مطر رئيس بلدية القاع. طبعا التجاوزات كبيره، بس انا ما بحملها للسوري، بحملها للحكومه اللبنانيه وتساهلها.
ما حدا بيساله مثلا وين وراءك،
يعني فهوني فما بدنا نحمل اخطائنا للاخرين. بالنهايه السوري صار في عنده فرصه، برجع بقول لك من النزوح السوري لم يكن لا لاسباب عسكريه ولا لاسباب امنيه ولا لاسباب سياسيه،
ولو مع بعض الاستثناءات
طبعا، لا اكتريتهم اللي كان عنده ظروف سياسيه يمكن راح على تركيا او دوله ثانيه، اجى من لبنان وراح لمحل ثاني. انا عم اقول كان نزوح لاسباب اقتصاديه، الحكومه اللبنانيه لم تتعامل مع هذا الموضوع كما يجب بالمسؤوليه، وبالتالي اليوم المدير العام للامن العام قبل ما يتقاعد قال انه 40% من الناس بالسجون هن سوريين. اليوم سمعنا قبل 4-5 أيام عن سيدة ببرمانة بتصور اسمها فريال نعيمة، خطفوها وتبين انه في عصابة. فعمليا انا برأيي مش مشكلة السوري، هي مشكلتنا نحن كدولة
مش عم نضبط الامور
تماما، فما نرمي فشلنا وعجزنا على الاخرين. اي انسان بيجي على بلد بيشوف انه القانون مش موجود، حكما هو بيستبيح القانون، فدور الاجهزه الامنيه والسلطات الاداريه والبلديه ان تطبق القانون وما ترمي المشكله على الاخرين.
برجع بكرر حضرتك كباحث استاذ محمد شمس الدين، اليوم الارقام اللي بتطلعوا فيها، اي ملف برايك طارق اكثر من غيره في حال انتخب رئيس للجمهوريه وبده يبلش علاج؟ لانه صرنا عم نسمع كتير بدنا رئيس مع علاقات جيده مع العرب ورئيس يقدر يكافح الفساد، اي الملف أكثر تأثيرا وكلفة على الاقتصاد اللبناني، ملف النازحين أم ملف الفساد؟
عمليا
يعني هي طارق
يعني
أكثر،
يمكن كلها تكون أولويات بتصور بالنسبة للرئيس والحكومة الجديدة اللي بتيجي بعد ما تصير الانتخابات. بس أنا برأيي الملف الأول والأساسي هو كيفية استعادة موارد الدولة، لأنه استعادة
المنهوبة يعني
تماما. نعم. استعادة موارد الدولة هذا المدخل الأساسي لتصحيح المالية العامة، وأنه نفتش اليوم كيف بدنا نبلش الدولة هيدي اللي تدينت الودائع من الناس. طبعا المصارف مسؤولة ومصرف لبنان، بس في مسؤولية كبيرة على الدولة، كيف بتبلش هاي الدولة من خلال هاي الإيرادات تبلش تفكر كيف بدها تعيد الودائع للناس، لأنه اليوم اللي صار بلبنان ما صار بكل دول العالم، واحد جنى عمره يحطه بالبنك يطلع آخر شيء ما عنده شيء. هوني أنا برأيي هاي الأولوية، ومصادر وأموال الدولة المهدورة والمستباحة واللي مأجرة ببلاش كبيرة، بتبلش من الأملاك العامة البحرية للأملاك النهرية للمساحات العامة للمشاعات اللي عم يتعمر عليها. هيدا أنا برأيي لازم يكون الأولوية، استعادة موارد الدولة لتحقيق نمو اقتصادي والبدء بتسديد الودائع للناس لأنه اللي صار جريمة بحق اللبنانيين.
أي رئيس بيقدر يعملها هيدي برأيك؟ بده يكون عنده تمثيل مزبوط، بده يكون مدعوم من الخارج.
أي رئيس يكون عنده قرار ويجيب الفريق مش تكون في حكومة متعاونة بهذا الأمر، لأنه الوزير الرئيس ما رح يروح على كل إدارة ومديرية، يكون في خطة.
صحيح.
والمشكلة نحن بنعرف إنه بعض الطائف الرئيس الجمهورية ما عاد عنده نفس الصلاحيات، فأنا برأيي بده يكون في خطة عامة كل واحد بموقعه ينفذها. يعني مش مسؤولية الرئيس الجمهورية يشوف إذا في أملاك بحرية مشغولة أو لا، هودي وزارة النقل مديرية العامة للنقل البري والبحري
يعني
بتعمل هذا الشيء.
تماما. مش موجودة.
مش 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 مسؤولية رئيس الجمهورية إنه يشوف كيف فينا نجيب إيرادات. يعني اليوم أنا مثلا بشوف إنه عم يزيدوا الجمارك ويزيدوا بعض الضرائب والرسوم اللي هي فاشلة، لأنه هيدي بتصيب كل الناس، وعم يزيدوا حتى التفاقة. أنا برأيي مثلا كتير بسيط، طبعا في حلول موجودة، المؤسف أنه كل الأزمة الموجودة بلبنان في
حلول
بس ما عملنا شيء لحد اليوم. يعني بعد مرور 3 سنوات على الانهيار ما عم نعمل ولا حل لنوقف الانهيار. فمثلا اليوم بدي أعطيك مسألة، أنه اليوم بسهولة لبنان قادر يوفر إيرادات بشكل سريع لإطلاق خطة للنقل العام.
نعم.
وقت بيصير في خطة للنقل العام ما بيعود في سبب ليبقى البنزين بلبنان رخيص. برجع بقول لو حق التانكي مليونين ليرة تعتبر رخيصة قياسة بدول العالم. لذلك أنا بقول وقت من أمن النقل العام بغضون 6 أشهر خطة سريعة، كل حدا بيطلع له تنقول 50 تانكة بنزين بالسنة، وكل حدا بيصرف أكتر من 50 تانكة بده يدفع ضعف السعر. يعني بمعنى نحن اليوم إذا لبنان عم يستورد،
هذه خطة بتكون متماسكة متكاملة.
إذا لبنان عم يستورد اليوم 100 مليون تانكة حسب السيارات اللي عنا، أعطينا كل حدا تانكة بنزين بيطلع بدنا 58 مليون تانكة، و42 الباقيين بيندفع عليهم سعر إضافي على $10. يعني الدولة بتقدر بعمل بسيط جدا تأمن 420 مليون دولار.
هيك بتحمي الفقير
تماما، أمنت له للفقير نقل عام وأمنت له 50 تانكة. واللي بده يصرف أكتر، اللي عنده رنج بيعمل 100 كيلومتر وعنده 20 سيارة، ساعتها بيتحمل. يعني اللي بده يصرف أكتر،
هيدي قصدك الضريبة التصاعدية المفروض تكون
ضريبة على 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 الإنفاق الحقيقي. لأنه يعني اليوم وقت اللي بتفرض الضريبة على TVA مزبوط عم تمسك الواحد بيصرف أكتر، بس أنا بدي وجه ضريبة لأمور محددة. اليوم البنزين بلبنان مقارنة بأوروبا بعده رخيص، لأنه الدولة كل شيء عم تاخد منه يمكن 170 ألف ليرة أو 180 ألف ليرة، بين رسم جمركي 5060 ليرة وTVA شي 130 ألف ليرة، يعني شي 180 ألف ليرة يمكن الدولة بتاخد من البنزين، في حين أنه هالبنزين بتاخدي 50 تانكة بالسنة عفوا، وبتاخدي في نقل مشترك، وبعدين في بنزين بيحرق. لذلك بده يصير أول شيء بنخفف استهلاك السيارات، بنخفف التلوث
ومعمل
إيرادات، لأنه إذا أنت تانك سيارتك بتعمل 250 بالتانكة تكون عم تشتري تانكة بنزين، واللي بتعمل 100 نفس الشيء، لا هداك عم يصرف أكتر بده يدفع أكتر.
عم بأكدو لك على كلامك من ألمانيا أستاذ محمد شمس الدين، أنه مزبوط هني بيبعتوا لأهلهم مش تحويلات، بيبعتون مع الناس اللي جايين من ألمانيا. وفي حدا عم بيقول لك كمان نسيت 50% الأجانب اللي بيجيون تحويل من الأمم المتحدة. بلا عم تحكيت أنه عن المساعد اللي تجي. طب اليوم برأيك أستاذ محمد، فضايح كل يوم تطلع فضيحة، شيء على رئيس حكومة، شيء على وزير، شيء على نايب، ورغم هيدا وكله الناس مثل كأنه ما بقى عندها هيدا الهمة لتروح تقبعهم من مطرحهم.
لا. ما هي
وحتى تحرك مبارح بتحسه انه كأنه بالقوة دفش كان.
لا خلينا نفصل الأمور بعض. أول شيء بما أنه الأمور مطيفة ومسيسة بلبنان، فأنا بشوف زعيمة لو شو ما عمل هو قديس، وبشوف الآخر لو ما عمل شيء هو سارق. فهيدي المشكلة أنه ما في معايير موحدة للحكم، كل واحد. نحن تحولنا اللبنانيين إلى عبيد في نظام طوائف، فدورنا نعبد هذا الزعيم لو شو ما عمل.
زعيم الطائفة مش زعيم السياسي.
زعيم السياسي زوي الزعيم السياسي للطائفة، ما هو
الزعيم السياسي المدعوم
من الزعيم الديني، ما هو هذا التحالف ما بين الطائفة والسياسي. فبالتالي تحولنا إلى عبيد نبرر ونقدس ما يقومون به حتى ولو كانت أفعال تسيء.
مش كل الناس هيك.
بلا أكترية اللبنانيين، بدليل أنه بالانتخابات النيابية رجعنا عملنا نفس الشيء، وبكرة إذا بتصير انتخابات نيابية بنرجع نعمل نفس الشيء، بدليل أنه إذا حدا بيتناول أي زعيم لو الأمور حقيقة وموثقة بتلاقي أتباعه بينزلوا وبينطفدوا. وبالتالي نحن ما عنا اللبنانيين بعد اليوم بعد كل المآسي وبعد كل الديمقراطية والوعي والشفافية اللي بنحكي عنها وبنتغنى
بعد في شرائح
ما عنا أكتريتنا ثقافة المحاسبة. هيدي شغلة كتير مهمة. اللي صار مبارح أكيد هو
ما بيعطونا سحسوح إذا حسبنا.
لا اللي صار مبارح طبعا هو كان لجهة هني العسكريين واللي بتصور عندهم أجندة مختلفة وبالتالي ما كان التحرك الشعبي المطلوب. وبرجع بقلك المشكلة المؤسف بهذا الوضع أنه كل شيء صار اللبناني لم يتحرك ولن يتحرك لأنه مرتبط بأجندات طائفية وسياسية.
يعني مش لأنه مسكينه من الإيد اللي بتوجعه ولا
لا لأنه هيدي العقلية
ولا لأنه ما معه بنزين ينزل على الشارع.
لا هيدي عقلية, هي عقلية اللبناني اللي هو
طب ليش نزلوا ب17 تشرين؟
كمان ب17 تشرين في إلى اعتبارات السياسية يعني
محركينه.
طب ما كانت بريئة اللي صار ب17 تشرين بدليل أنه كان في أجندات سياسية وناس نزلت بدليل أنه طيب ما عرفنا لشو عملنا
ثورة وحركة
ما يسمى ثورة لأنه الثورة مش هيك. الثورة بتروح على بيوت المسؤولين بتعتقلهم بتحطهم مش بتروح بتقطع الطرقات على الناس ولا بتعتقسهم بالساحات. الثورة شيء واللي حصل شيء تاني. أنا مع تقديري للناس اللي تحركت عندي تحفظ على هيدي الكلمة لأنه برأيي الثورة شيء تاني مختلف تماما عن الشيء اللي صار.
معقول يصير عنا ثورة؟ بس بعد كل اللي قلته أنا بشك.
طبيعي لبنان ما لا مرة عمل ثورة يعني حتى بال2005 كان في قرار دولي ما كنا نحن اللي عم نتحرك بالرغم من اللي حصل. فلذلك اللبناني بدك ترجعي تعيدي تركيبته ثقافيا وفكريا لحتى يكون عن جد قادر يحاسب. شوفي اليوم مثلا بفرنسا اليوم الخميس الأسود عم يسموه لأنه عملوا نظام للتقاعد رفعوا من 60 كنا 62. شوفي القصة لأنه بتمس نحن شو ما عملنا بتمس حياة الناس ما حدا بيتحرك. اليوم على سيرة التقاعد خليني بس أقول أوكي معك مصاري بالبنك راحوا أو بدون يرجعوا
يعني بطلت مأمن تقاعدك
لا
ولا عندك لا. نظام تقاعد
رحتي بالضمان هوني الفضيحة عندك وديعة بالبنك بترجع أو لا. بس اليوم أنت موظف متقاعد انتظرت بعد 40 سنة أنك تطلع تقاعد وتأخذ 100 مليون ليرة وتحطهم وتقبض فايدتهم. هول 100 مليون ليرة صاروا 1000 دولار. فتصور أنت جنى 40 سنة طار. لذلك اليوم في بمجلس النواب قانون انه نعطي وهذا اقترحناه بلجنة المؤشر بوزارة العمل انه نعطي المتقاعدين امكانية الاستفادة من معاش تقاعدي وليس من تعويض نهاية خدمة.
ايه افضل اكيد.
الخاضعين لنظام الضمان كانوا بيطلعوا بياخدوا تعويض يعني بياخد 100 مليون وخلص. طبعا عملوا له قانون انه بيستفيد من الاستشفاء بس هذا ما بيكفي. فاليوم في مشروع قانون بمجلس النواب انه المتقاعدين يكون عندهم إمكانية أنه ياخدوا معاش تقاعدي. النقاش هو أول شيء منين بنأمن موارد هلأ بنأمنها بس النقاش الأهم هو بين العمال أو بيننا نحن وأرباب العمل اللي بيقولوا أنه هذا الشيء لازم يصير إلزامي يعني
عند الكل.
لا أنه كل واحد بيتقاعد لازم ياخد معاش تقاعدي. نحن أو أنا رأيي الشخصي أنه لا لازم
منخيرهم
لأنه أنا عرضت بالنقاش شغلي أنه أنا موظف غير متزوج ما عندي زوجي ولا أهل ولا أولاد ولا عندي حدا سأتقاعد بعد شهرين وتبين لا سمح الله أني مصاب بمرض السرطان ورح موت.
أنت عايزهم كاش نقدي
تماما. فإذا جيت أنا قلت لك بقت تاخدهم شهرين مش عايزهم مش موضوع تعالج. أنت جيت قلت لي أنا لا بدي أعطيك إلزامي معاش تقاعدي أوكي رح يقبضوا يوم شهر واثنين وبعدين لا. بينما أنا بدي أخذ هالمئة مليون لأنه رح موت بعد شهرين يمكن أعطيهم لجمعية يمكن أصرفهم وأنبسط فيهم.
قانونا ما في شيء بيمنع نكون اختياري.
فعمليا لا هذا نقاش كبير. هذا نقاش كبير لأنه في مبالغ تسوية. فنحن عم نصر أنه يكون اختياري. فيك تاخديه دفعة واحدة وفيك تقولي بدي التقاعد. يمكن أغلبيتهم ياخدوا تقاعد
مزبوط.
عرفتي شو لأنه عندهم زوجي وأولاد واوا بس في إصرار من قبل أرباب العمل على أنه لا ما يكون اختياري يكون إلزامي معاش تقاعدي وليس التخيير بين التعويض نهاية الخدمة والمعاش
يعني
التقاعد.
يعني عطول بدون مصلحتهم أرباب تماماً. العمل
فهوني نحن عم نقول أنه اليوم كان في بالصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بفرع تعويضات نهاية الخدمة حوالي 12 ألف مليار ليرة يعني كانوا شي 8 مليار دولار. اليوم تبخروا صاروا عم نحكي 200-300 مليون دولار. هيدا جنى العمر اللي ضاع.
ضاع برأيك 100% ولا معقولة بعد تستقيم الأمور؟
شوفي الودائع بترجع إذا في آلية. بس المشكلة إذا في المتقاعد اليوم أخذ تعويضه خلص خلص
راحت
عليه يعني. المشكلة إنه نحن عم نمر كل الناس اللي تقاعدوا,
في ناس بدأت تأكل الضرب شئنا أم أبينا.
من يعني إذا نحن عم نحكي عن حوالي 7,000 أو 8,000 متقاعد بالحد الأدنى بيوصلوا للعشرين حسب مبكر أو غير مبكر, إذا كل هالناس من 2020 لليوم هودي ما أخذوا شيء, وبالتالي الوديعة ستعراد بعد سنة أو بعد اثنين أو 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 أكثر, بس تنهض الدولة وتعمل هاي الخطة اللي عم بحكيكي عنها. لكن اللي تقاعد وأخذ تعويضه عوضنا بسلامتك.
أكل ضرب. أستاذ محمد شمس الدين, سؤال أساسي, هالصورة الغير متماثلة بالبلد, يعني هالفئة اللي مرتاحة والفئة اللي منا مرتاحة, عم بتوصل إلى الخارج صورة لبنان اللي بعده ماشي حاله, مش انهار وتدمر وإلى ما هنالك. قديش هيدي الصورة ممكن تأثر على أي مساعدات مقبلة, على تفاوضنا مع صندوق النقد, ولا هيدا الشيء
لا, لا هذا الشيء قادرين نعرفه نحن وقادرين نتابعه, لأنه اليوم نحن أوكي هذا مثل عم بحكي هذا لا ينفي ذاك. يعني إذا مبارح والله مشينا بالجميزي الحمد لله كل المطاعم مليانة وفي حركة ناس وسهر كتير منيحة, بس إذا رحنا نزلنا شوي على نبعة أو على طلعنا على على شو اسمه منطقة المدينة الرياضية أو طلعنا صوب عكار, لا راح نلاقي الناس مسكرة وقاعدة وبرده ما عندهاش تدفئة. لا
يعني الصورة واضحة لبرا
طبعا
للخارج.
واضحة لأنه اليوم اللي بده يبني خطة ما بيجي بيشوف منظر, لا بيكون في دراسات بتقول هودي الشغلتين موجودين. بتطلع اليوم على المناطق البعيدة الناس مسكرة بوابة وما عندهاش تدفئة, الدنيا بعدها شتي. هلأ صحيح انه يمكن نحن على الساحل ما مش شعارين
بس رجع اجا سقعة
اجا سقعة, فالناس قاعدة فوق ما عندها قدرة. يعني تصوري اليوم نحن عملنا دراسة وهيدي كمان كان بعدها بتصور تانك المازوت بحدود 800,000 ليرة مش مليون وشي ولا جارة الغاز مليون
وأربعمية. كانت رحمة.
كنا عم نقول إنه بدل أسرة 80 مليون ليرة تدفئة هيدي
بالشهر؟
لا بموسم الشتاء. إيه وكنا عم نقول بدهن إذا متني زاكي مني نسيان بدهن حطب كل شهر $200, يعني بدهن شي $400 أو $500 بالموسم. يعني تصوري بدهن
يعني بالشهر قديش بيطلع
عملك كان يطلع
يعني 20 مليون يعني وبيقبض 5 مليون.
إيه عملك كان تدفئ على واحدة بده 12 مليون ليرة ففي كارثة. وهيدي برجع بقلك هاي عملت ببداية فصل الشتاء وقت كان بعده التانك المازوت ب700 وب800 مش بمليونين ولا بمليون و800, وكان جرت الغاز بعده ب400,000 مش بمليون و400,000. فتصوري لا الأمرين موجودين بلبنان, هيدي موجودة وهيدي موجودة, وبنقدر نشوف اثنين بمنطقة متقاربة جغرافيا, مش ما مش مضطرين عملك تقطع مار مخيل شيء بتنزلي لصوب النبعة
دورة شيء آخر كليا
شيء آخر مختلف كليا.
عندي سؤال أخير قبل ما نوصل على آخر الحلقة أستاذ محمد شمس الدين, في محاولة لتأجيل الانتخابات البلدية طبعا, هل لأنه الأحزاب أو الطوائف اللي كنا عم نحكي عنها شايفة إنها أكل الضرب؟
خليني أوضح مسألة بالنقاش اللي عم يحصل. أول شيء دائما القوى السياسية كلها سوا
عاملين إحصاءاتهم هلا,
لا من دون ما تعمل دائما دائما بيحاولوا يهربوا من الاستحالة الانتخابات البلدية والاختيارية. ليه؟ لأنه بتفوت بالنزاع العائلي. يعني حتى اليوم إذا بدي أحكي نحن بإذاعة حزبية القوات اللبنانية بتعتبر إنه أو عم تقول إنه بدنا نعمل انتخابات ولازم نعمل انتخابات والعقبة المالية مش موجودة. قائد القوات اللبنانية قال في حقوق السحب الخاصة فيكم تجيبوا منها مصاري. أوكي لكن حتى القوات اللبنانية إذا هي قوية بضيعة معينة وكل الناس معها رح يترشح على البلدية أو المخترة الخي وابن الخي والعم وابن العم, فهني إذا دعموا هيدا
يعني في أزمات عائلية
طبيعي, لأنه الاستحقاق البلدي هو منه استحقاق سياسي, هو استحقاق عائلي محلي. فإذا دعموا هيدا الشخص رح يخسروا الآخر, وإذا دعموا هداك رح يخسروا هذا, وبالتالي كل القوى السياسية تاريخيا مش هلأ هلأ وقبل وبعد بتهربوا من الاستحقاق البلدي والاختياري. بدليل أنه لأشرح للناس شوي بالشو صار بسنة 63 صارت أول انتخابات بلدية على وعي, يعني في الفترة بالعصر الحديث خلصت الولاية بال67 لأنه كانت الولاية وقتها 4 سنين مش 6. أوكي خلصت بال67 بال67 ما عملنا انتخابات ولا بال68 ولا بال69 ولا
بال70
تكفي لك ولا بال70 ولا بال71 ولا بال72. مع العلم انه عملنا نيابي بال64 عملنا نيابي بال68 عملنا نيابي بال72 ما عملنا بلدية, كان الوضع بعده بلد مستقر وموجود عم بحكيكي قبل الحرب. يعني عملنا بال67 ما عملنا انتخابات وقفنا. دلينا واقفين لل 75، بال 75 اجت الحرب ما عملنا شيء، اوكي رجعنا ب 92 عملنا نيابه، ما عملنا بلدية اختيارية، أنت عملنا ب 98، يعني عملنا ب 92 وب 96 نيابة، أخرنا البلدية ل
92. البلدية
فعمليا كل القوى السياسية لو وضع منيح بتحاول تهرب من هذا الاستحقاق حتى ما تفوت، إذا هي عندها شعبية بضيعة بدها تخسر لأنه بتدعم جهة ضد أخرى،
بتفوت بالعائلات.
بالموضوع البلدي ما فيها الحزب يقول لهم بدي أدعم هاللائحة ضد هيديك لأنه فتي بالعائلات. برجع بقول
كمان يكونوا مرشحين من نفس الحزب بالعائلة
تماما، نفس الحزب هذا رح يواجهوا الكل. فأنا عشان هيك عم أقول بهذا الموضوع القوى تاريخيا قبل الحرب وبعد الحرب، وعطيتك
إنه
هل يعقل من 63 ل 98 ما عملنا ولا انتخابات بلدية، بل في حين عملنا بال 68 و 72 و 92 و 96 عملنا أربع انتخابات
نيابية
وما عملنا ولا انتخابات بلدية واختيارية خلال هالفترة. بس كمان بدي أرجع أوضح مسألة خلاف ما يقال
بدقيقة قبل ما أخلص وقتنا. نعم
قد لا قد تنتهي الولاية في 31 أيار 2023 يعني بعد حوالي شهرين.
نعم.
وقد لا يجتمع مجلس النواب لإقرار قانون، ولكن بقول من الناحية القانونية لا يتنحل لا المجالس البلدية ولا المخاتير، بكفوا عملهم ضمن استمرارية المرفق العام، وبعدين قد يجتمع مجلس النواب ويقر قانون بمفعول رجعي. وهذا الشيء اللي حصل، الولاية المجالس البلدية والاختيارية مددت 21 مرة، طلع 21 قانون. في أحيانا مثلا انتهت الولاية بحزيران 69 كفوا عادة، لطلع بتموز 71 قانون يعمل به بمفعول رجعي. وبالتالي خلاف ما يقولون الخبراء والاختصاصيين اليوم انه المختار ما بيعود يعمل المعامله،
لا بده يكمل يعمل بيكمل فيطلع القانون
وبيطلع بعدين قانون بمفعول رجعي، وبالتالي ما في خوف
من قصه البلديات
والاختياريات.
بدي اشكرك كثير على حضورك معنا الباحث الاستاذ محمد شمس الدين، اكيد الى لقاءات اخرى. الناس عم بترحب باستضافتك وفرحانه انك مبين عم تحكي بهم المواطن. شكرا كثير لك.